بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول لشرح شيخنا على منظومته إتحاف القاصد بنظم أحكام قواعد المقاصد، وذلك ليلة الاثنين 13 من شوال 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله الحكيم الواحد من أوضح الشرع لكل قاصد، ثم الصلاة بعد والسلام على النبي ما نطق الأنام، وآله وصحبه أولي الهدى، ومن بهم في نهجهم قد اقتدى. وبعد، فالعلم بدين الله خير المنى والزاد للأواه، لا سيما المعني بالقواعد، ففهمه الكلي ذو فوائد، لأنها جمع لما تفرقا، ومنبع للفرع يا من حققا. وقد أبان النجباء العلماء عن حكمها نثرا وكما نظما، وبقيت مقاصد الشريعة لم تحظ بالمنظومة البديعة، فرمتها بقولي المنظوم حتى تضاهي سائر العلوم، لأنها عند ذوي التحقيق علم له تأصيله الحقيقي. وقد رأيت زمرة كتابا عنوا بها وأهملوا الكتابا، وآخرين ضدهم قد فرطوا، والحق مع من حفظوا واستنبطوا. فأسأل الله العلي ذا الكرم أن يحسن النية فيما قد نظم، وأن يكون للعباد نافعا ميسرا وللمراد جامعا، وأن يكون قربة لديه وحجة في عرضنا عليه.
البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه نبدأ بها تبركا، وإلا هي موجودة في النظم وفي غيره. يقول العلماء في بسم الله الرحمن الرحيم: الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف قالوا الأحسن أن يقرر فعلا متأخرا مناسبا، أن يقرر أنه فعل، لأن الأصل في العمل للأفعال. تقول: بسم الله أبدأ، أو بسم الله أقرأ، يكون فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال. وأن يكون مناسبا، فإذا كنت تقرأ تقول بسم الله أقرأ، إذا كنت تكتب تقول بسم الله أكتب، وأن يكون متأخرا حتى يفيد الاختصاص، لأن تقدم الجار والمجرور يفيد الاختصاص. فلهذا يقول العلماء في هذا أن يقدر أنه فعل مناسب متأخر. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم أسماء من أسماء الله عز وجل، والرحمن رحمن الدنيا والآخرة، ولا يطلق إلا على الله عز وجل بخلاف الرحيم، فإنه يطلق حتى على المخلوق، وكان بالمؤمنين رحيما. فالمقدمة هذه يقال المقدمة والمقدمة. الحمد لله، البدء بالبسملة وبالحمد اقتداء بكتاب الله عز وجل، اقتداء بكتاب الله، بدأه بالبسملة وبدأه بالحمد. الحمد لله، والألف واللام في الحمد للاستغراق، استغراق جميع المحامد لله عز وجل، الحمد لله الحكيم الواحد، والإشارة إلى الحكيم هنا فيه إشارة إلى المقاصد من براعة الاستهلال، أن تبدأ بشيء يدل على مضمون هذه المنظومة، فهو يتكلم عن الحكمة ووضع الأشياء في موضعها. الواحد الذي لا شريك له، من أوضح الشرع لكل قاصد، من بين أحكام الشريعة لكل من أراد أن يفهمها وأراد أن يعلمها. ثم الصلاة بعد والسلام على النبي ما نطق الأنام، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيحسن بالإنسان بعد حمد الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. على النبي، النبي مخففة، أصلها النبي أو أصلها النبي، فهي بالتسهيل النبي، ما نطق الأنام عدد نطق الأنام أي المخلوقات أو الإنسان. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد وأكثر، وآله وهم صحابته صلى الله عليه وسلم، وصحبه آله هم أهل بيته، وصحبه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أدركوه وسمعوه وماتوا على ذلك، أولي الهدى أصحاب الهدى، ومن بهم في نهجهم، ومن اقتدى بهم إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك، بعد هذه المقدمة التي فيها الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، نشرع في المراد. وبعد فالعلم بدين الله خير المنى والزاد للأواه. وبعد هذه المقدمة، فلتعلم أن العلم بدين الله عز وجل هو غاية ما يريد الإنسان ليتوصل به لعبادة ربه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين أوتوا العلم درجات يرفعهم الله عز وجل. فالعلم هو الغاية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب مثلا للعالم قال كالقمر مع سائر الكواكب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، خير المنى، خير ما يتمناه الإنسان أن ينال علما نافعا يعمل به صالحا، خير المنى. وخير زاد يتزود به الإنسان، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والله عز وجل قال واتقوا الله ويعلمكم الله. خير المنى والزاد للأواه، الأواه والمنيب لله عز وجل، لأن العمل لا بد له من علم، فمن عبد الله على جهل ربما ضل، فلا بد من العلم والعمل، ولا بد من العمل على علم، العمل على علم، لا سيما وخصوصا المعني بالقواعد. العلم فنون كثيرة، هذا علم تفسير، وهذا علم حديث، وهذا علم فقه، وهذا علم بالقواعد. قال لا سيما وخصوصا العلم المعني بالقواعد، لأن من فهم القاعدة فهم ما بعدها. القاعدة قضية كلية تنطبق عليها أحكام جزئياتها، فإذا عرفت القاعدة هان عليك الأمر. ولذا العلماء يقولون في حديث إنما الأعمال بالنيات، قاعدة، الأمور بمقاصدها. وتحت هذا الحديث أكثر من 70 بابا يندرج تحت هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، من عبادات ومن تصرفات المخلوقين، من طلاق ومن وقف وغير ذلك، وصايا. إنما الأعمال بالنيات 5 قواعد مذهب للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، ثم المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أحسن إن أردت أجورا. فهذه هي القواعد، لا سيما المعني بالقواعد، ففهمه الكلي ذو فوائد. ففهم، لو قيل ففهم ذا الكلي ذو فوائد لكان أولى، لأنه ربما فهم شخص أنه الفهم الكلي يعني بغض النظر عن التفاصيل، لكن لو قيل ففهم ذي الكلي أو ذا الكلي يعني هذا الكلي، ففهم ذا الكلي ذو فوائد، ففهمه له فوائد كثيرة، لأن بدل أن تحفظ فرعا فرعا وجزءا جزءا وجزئية جزئية، القاعدة العامة تريحك. وهذا الكلام في القواعد من حيث هي، سواء كانت قواعد فقهية أو قواعد أصولية، ما تطرقنا إلى الآن بكلام عن المقاصد، لكن تمهيد للكلام عن المقاصد. قلت وقد أبان النجباء العلماء، لأنها جمع لما تفرق، لأن القواعد تجمع فروع كثيرة، فإذا عرفت القاعدة عرفت ما تحتها. ومنبع للفرع يا من حقق، الفروع تنبع عن قواعدها، إذا عرفت القاعدة أدركت الفرع. ومنبع وأصل للفرع يا من حقق. وقد أبان النجباء العلماء عن حكمها نثرا وكما نظما، وقد أبان العلماء، وقد أبان النجباء العلماء، أبانوا عن القواعد. فالقواعد الفقهية فيها كتب كثيرة، الأشباه والنظائر وغيرها، وقليل الذين نظموا هذه القواعد مثل منظومة القواعد وغير ذلك. وبقيت مقاصد الشريعة، لأنها داخلة في القواعد الكلية، لم تحظ بالمنظومة البديعة. وبقيت مقاصد الشريعة لم تحظ بالمنظومة البديعة، بقيت مقاصد الشريعة لم يتطرق لها أحد بنظمها مع أهميتها، إلا من نظمها ضمن قواعد الأصول، مثل كما فعل ابن عاصم في مرتقى الوصول، والشيخ حافظ حكمي في وسيلة الحصول، وكذلك بعض منظومات الشاطبي، لكنها لم تنظم قصدا، وإنما نظمت تبعا، ولم يفصلوا كثيرا فيها، إنما نظموها إجمالا. فرمتها أي أردت، فرمتها بقولي المنظوم، أي رمت نظم هذه القواعد حتى تضاهي سائر العلوم، حتى تضاهي سائر العلوم، لكن هنا من أجل الوزن، حتى تضاهي سائر العلوم، حتى، لأن هل مقاصد الشريعة تعتبر علما أو لا تعتبر علما؟ هذه المسألة مسألة صال فيها الناس وجالوا، هل مقاصد الشريعة تعتبر علما مستقلا أو أنها تابعة؟ لا خلاف بين العلماء في أن مقاصد الشريعة ابتداء مأخوذة من أقسام المناسب. المناسب يقسمونه إلى دنيوي وأخروي وأخروي ودنيوي، يقسمونه ثلاثة أقسام. المقاصد نبعت من هنا، الوصف من الوصف المناسب، فهي جزئية من جزئيات المناسب من جزئيات القياس. هذا في الأصل، في أصل منبعها. وكذلك في باب المصالح المرسلة، فيبحثها الأصوليون في موضعين: الموضع الأول في الأدلة في الاستصلاح أو المصالح المرسلة، ويبحثونها ثانيا في الوصف المناسب. هذا لا خلاف فيه، لكن بعد ذلك المقاصد تشكلت، وبعضهم يقول إنها علم مستقل، وبعضهم يقول إنها تابعة لأصول الفقه. ودائما أقول لطلابي أن هذه الدعوة أو هذه القضية يكتنفها جانبان. بعضهم قال هي علم مستقل، وهؤلاء منهم من قال ذلك بحسن قصد، ومنهم من قال ذلك بسوء قصد. الذين قالوا إنها علم مستقل قالوا هذه كليات الشريعة، وإبراز كليات الشريعة أمر مهم في بيان محاسن الشريعة وإظهار المصالح فيها ودرئها للمفاسد، فهي علم مستقل. هذا الذين قالوا ذلك بحسن قصد، والذين قالوا ذلك بسوء قصد قالوا مقاصد الشريعة، ومعناهم أننا نهتم بكليات الشريعة ونترك جزئياتها، أو نجعل الكليات حاكمة على الجزئيات، فإذا قلت له الحديث الفلاني قال هذا يعارض القاعدة الكلية، إذا قلت له من بدل دينه فاقتلوه قال هذا يعارض حفظ النفس. وهؤلاء قالوا ذلك بسوء قصد. وأيضا يأتي معنا كلام حول هؤلاء الذين عنوا بمقاصد الشريعة وكيف كانت عنايتهم بمقاصد الشريعة. إذن هذا هو الذي نريد أن ننبه عليه هنا. ومن قال تابع لأصول الفقه، بعضهم أراد أن يضيف حسنة لأصول الفقه، هذا أصول الفقه الذي تقولون إنه جامد وأنه لا يدل على شيء، فيه مقاصد الشريعة، فإظهار للأصول. ومنهم من قال هي تابعة لأصول الفقه بقصد إخفائها وعدم إظهارها، لتكون تابعة ولا يعلم بها أحد إلا من درس القياس وقليل ما. نعم، لأنها عند ذوي التحقيق علم له تأصيله الحقيقي. وهذا كما قلنا مختلف، هل هي علم فن قائم بذاته أو هي تابعة، ولا لا، لأنها عند ذوي التحقيق، عند العلماء المحققين أنها علم، وخصوصا الآن في هذا العصر الذي تباينت فيه العلوم وتفرعت، فهي لها تأصيلها وقواعدها الخاصة بها. يقول: وقد رأيت زمرة كتابا عنوا بها وأهملوا الكتاب، وآخرين ضدهم قد فرطوا، والحق بع من حفظوا واستنبطوا. فهنا الناس ثلاث طوائف. وقد رأيت زمرة، أي جماعة، كتابا أي من الكتاب، عنوا بها، عنوا بمقاصد الشريعة، وأهملوا الكتاب، أهملوا النصوص، لأن الكتاب يطلق على الكتاب وعلى السنة، كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد فهو باطل، وإن كان 100 شرط في كتاب الله يعني في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخرين، وقد رأيت زمرة كتاب عنوا بها، عنوا بالمقاصد، وقالوا مقاصد الشريعة الكلية نهتم بكليات الشريعة ولا نهتم بالنصوص الجزئية، لأن الكلي يقضي على الجزئي. وقفوا هنا. وآخرين ضدهم قد فرطوا، وآخرين جمدوا على النصوص ولم يستثمروها، لم يستنبطوا منها مقاصدها وحكمها وعللها حتى يلحقوا بها غيرها، بين إفراط وتفريط. فالأولون أفرطوا وهؤلاء فرطوا، والحق مع من توسط، والحق مع من حفظوا واستنبطوا، حفظوا النصوص وعرفوا للنصوص مكانتها واستنبطوا منها العلل والحكم والمقاصد وغير ذلك. إذن هم 3 طوائف: طائفة الذين قالوا بالمقاصد ولم يعتبروا النصوص، وقالوا الكلي يقضي على الجزئي، وهذه القاعدة سيأتي لها بيان، لكن حتى لا تعلق في أذهان البعض دون أن يعرف الجواب عنها. الكلي كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى يقول هذا الكلي مبني من الجزئيات، مبني على الجزئيات. أرأيت البناء الضخم الجدار مبني من طوب، فإذا خلخلته وحذفت الواحدة تلو الأخرى انتقض هذا البناء الكلي. فهي نعم كلي، لكن الكلي هل يقضي على الجزئي؟ حتى هذه المسألة فيها نظر من الناحية الأصولية، لأنك قد تجد جزئي خرج عن الكلي، فهل تقول اعتبر الكلي ولا أنظر إلى هذا الجزئي؟ هذا خرج لسبب. يعني مثلا تجد النفس يحافظ عليها، وتجد في مواطن أهدرت النفس، النفس بالنفس، والثيب الزاني يقتل، والتارك لدين المفارق للجماعة، هذا جزئي خرج من حفظ النفس، لكنه خرج من هذا الكلي ودخل في كلي آخر، أو دخل من جهة أخرى في نفس الكلي. قتل النفس هذا نعم مخالف للكلي الذي هو حفظ النفس، لكن من أجل حفظ النفس من جهة أخرى قتل، أو ذهب، لم ننظر إلى هذا الجزئي، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، فلو ترك هذا يقتل لأدى إلى قتل الناس فقتل، ذهبت مصلحته الجزئية إبقاء على المصلحة الكلية. وقد يدخل في كلي آخر، مثلا المرتد مخالف لحفظ النفس قتل وهو جزئي مخالف لحفظ النفس، لكنه دخل في كلي آخر وهو حفظ الدين. فليس كل جزئي نراه يخرج نقول خرج هذا الكلي، خرج هو من هذه الجهة ودخل من جهة أخرى، أو دخل في كلي آخر. الثيب الزاني خرج من كلي النفس ودخل في كلي الأنساب أو في كلي الأعراض، وهكذا. وهذا أمر لا يفقهه إلا من وفقه الله. كثير من الناس من كتاب وغيرهم، وأنا ما نبهت على زمرة كتابة، من كتاب الصحف ومن بعض من يسمى بالمفكرين، لا يعرف شيئا عن الشريعة، يحفظ هذه الضرورات ولا يأتي بها على وجهها كما يأتي معنا. الكليات الخمس، ولا يأتي منها إلا بالنفس الشيء المادي فقط، النفس والمال، ويضيف كليات أخرى، الحرية إلى المساواة إلى آخره، وهذا يأتي إن شاء الله تعالى. نعم. فأسأل الله العلي ذا الكرم، فأسأل الله العلي ذا الكرم أن يحسن النية فيما قد نظم. النية، إصلاح النية أمر مهم، وهو يتقدم كل عمل، أن تكون النية خالصة لله، وإلا لا قيمة لأي عمل إذا لم تكن النية خالصة فيه لوجه الله عز وجل، فلا بد من النية. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال معتبرة بالنية. وأن يكون هذا القصد الأول من أي عمل تعمله، أولا أن تعمله لوجه الله عز وجل، وخصوصا العلم والعبادات وما يتعلق بذلك. وأن يكون للعباد نافعا، لأن ما لا نفع فيه لا خير فيه. ميسرا وللمراد جامعا، هذا العمل أردنا به نفع عباد الله، وأن يكون ميسرا وسهلا، وأن يكون جامعا لمقاصد الشريعة، يعني ثلاثة أمور. وأن يكون قربة لديه، وأن يكون قربة عند الله عز وجل يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وحجة في عرضنا عليه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو حجة عليك. فالعلم كله إما أن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك، لأنك علمت وعرفت ولم تعمل. نعم، هذا ما يتعلق بالمقدمة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم يقول الحافظ المؤلف حفظه الله تعالى: فصل في شمول الشريعة لجميع المصالح ودرئها لجميع المفاسد. الشرع مبني على المصالح والدفع للمفسد والقبائح، ولا ترى في الشرع شرا مطلقا، بل كل خير ستراه مشرقا، والخير والنفع بمعنى المصلحة، فانظر إلى الشرع وقل ما أصلحه، والضر والشر نظير المفسدة، وهكذا الإثم كما في المفسدة. من ادعى في الشرع وهما شرا، فذاك مغرور لدينا طرا، يجهل ما جاءت به الشريعة من حكم ظاهرة بديعة، أو يجهل الخير من الفساد، أو قاله نتيجة العناد، يقول جهلا أين وجه المصلحة، وجهله يحكيه لا ما استقبحه. قد ينكر المكفوف ضوء الشمس، أو ذاهب العقل نهار الأمس، وكله من عدم التعظيم لأمر ربي الواحد العظيم. إذ كيف يجرو مؤمن بالله على اتهام الشرع بالتناهي، أو يدعي في شرعنا نقصانا، مناقضا بقوله القرآن. شريعة خاتمة الشرائع، أنزلها العالم بالطبائع، يعلم ما كان وما يكون، وكل شيء عنده مكنون، وواقع الحال من الأدلة على صلاح شرعنا والملة
كم عام الحال من الأدلة.
أحسن الله إليكم. وواقع الحال من الأدلة على صلاح شرعنا والملة كم عامل قد فاز بالرشاد ومعرض قد باء بالكساد. فكونها خاتمة الشرائع يعني اكتمال الخير والمنافع، فيقتضي صلاحها في الأمكنة جميعها وفي جميع الأزمنة. لو لم تفل الناس بالحاجات لنسخت من بعد بالآيات. وكونها من ربنا الرحيم العالم المهيمن الحكيم، إذ يقتضي ذا أن تكون رحمة شريعة الله لنا ونعمة. ولا تكون رحمة مع مفسدة، ولن تكون للعباد مسعدة. وعلمه بالغيب والأحوال والمفسد المصلح للأعمال، يجعلها تسير بانتظام دون اختلال بل هوى انفصام. فكل وصف للإله شاهد بأن هذا الدين دين خالد.
نعم، هذه مقدمة في المقاصد. الأولى كانت مقدمة عامة، وهذه مقدمة في المقاصد، لأن التمهيد بالمصلحة والمفسدة، فالشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. هذه القاعدة العامة التي تدور عليها الشريعة، حتى قال بعض العلماء لو قال قائل بنصف هذه القاعدة لكان صوابا، لو قال جاءت الشريعة بجلب المصالح، لأن درء المفسدة مصلحة. وهذا ابن السبكي قال لو جاءت الشريعة كلها ترجع إلى قاعدة، ولو قال قائل بنصف هذه القاعدة الشريعة جاءت بجلب المصالح، يستحيل أن توجد مصلحة لم تأتي بها الشريعة، ويستحيل أن توجد مفسدة قد جاءت بها الشريعة. وهذه المقدمة تدور حول ذلك. يقول الشرع مبني على المصالح والدفع للمفسد والقبائح، هذا بمعنى أن الشرع مبني على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. ولا ترى في الشرع شرا مطلقا، لا ترى في الشرع، لا تجد في شريعة الله مفسدة مطلقا. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى إن المصالح والمفاسد ينظر لها بنظرين، النظر الأول باعتبار الوجود، والنظر الثاني باعتبار الشرع. باعتبار الوجود قد تجد مصلحة يترتب عليها شيء من المفسدة، ويعني بالمفسدة أحيانا التعب. يقول أنت تأكل، هذا يحتاج منك إلى شراء الطعام وإلى طبخه وإلى غسل الأواني، ويعتبر هذه التعب الذي يحصل يعتبره مفسدة. يقول ما توجد مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، هذا باعتبار الوجود. لكن باعتبار الشرع المصالح كلها محضة، لأن الشرع إما يعتبر مصلحة محضة لا فيها مفسدة، أو يترتب عليها شيء، لكن المصلحة الراجحة مقدمة، والمرجوحة في حكم العدم كأنها لا وجود لها. أنت تصلي تجد تعب، لكن هذا التعب لا تنظر إليه. نعم. ولا ترى في الشر شرا مطلقا، لا تجد فيها مفسدة مطلقا، بل كل خير ستراه مشرقا، بل كل خير ستراه واضحا جليا في اتباع الشريعة. والخير والنفع بمعنى المصلحة، يأتي أحيان يعبر عنها بالنفع وأحيان يعبر عنها بالخير، وهذا دليل على أنها من المصلحة. فانظر إلى الشرع وقل ما أصلح، ما أعظم الصلاح في هذه الشريعة. والضر والشر نظير المفسدة، سواء ضر أو شرا هذا فيه مفسدة، وهكذا الإثم معناه مفسدة، كما في المفسدة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني مفسدتهما، كما في المفسدة أي كما في الخمر. يقول من ادعى في الشرع وهما شرا، من ادعى أن في الشريعة مفسدة وهو واهم في ذلك، ادعاه وهما ليس عن علم ولا عن شيء محقق، فذاك مغرور لدينا طرا، أي هذا الذي قال هذا الكلام مغرور لم يفهم، قال هذه الشريعة. وهذا تجدونه أحيانا في كتابات بعض الكتاب، يقول من باب الموازنة ويذكر لك مفاسد، هذا جاهل ما فهم الشريعة. ولذا جاء التعليل بعد ذلك بقولنا يجهل ما جاءت به الشريعة من حكم ظاهرة بديعة، يعني هذا لا يخلو، أولا إما أن يجهل ما جاءت به الشريعة، يقول هذا الأمر فيه مفسدة وهو لا يعرف ما جاءت به الشريعة من الحكم العظيمة، فيقول ذلك نتيجة جهله بما جاءت بها الشريعة، لا يعرف النصوص، ولو جلس إلى عالم لذكر له النصوص التي تدل على المصالح والنصوص التي تحذر من المفاسد. هذا أولا، يجهل ما جاءت به الشريعة، يعني قال هذا الكلام نتيجة جهله، أو يجهل الخير من الفساد، أو أنه لا يعرف المصلحة من المفسدة، يظن هذا الأمر مصلحة، يعني مثلا الذين يقولون باختلاط الرجال بالنساء وأن في هذا فيه مصلحة وذهاب لشره الشهوة ونحو ذلك، هذا يجهل الخير من الفساد، يجهل المصلحة من المفسدة، فيظن ما هو مفسدة أنه مصلحة وما هو مصلحة أنه مفسدة، أو قاله نتيجة العناد، إنسان معاند، يا إما جاهل أو معاند، إما جاهل لا يعرف ما جاءت به الشريعة من المصالح ودرء المفاسد، أو أنه يجهل حقيقة المصلحة والمفسدة، فيظن المفسدة مصلحة والمصلحة مفسدة، أو قاله نتيجة العناد يعاند، يقول هذه شيء، وهو يعلم في نفسه أنه كاذب، يعلم في داخل نفسه وفي قرارة نفسه أنه كاذب، فهو يعلم ذلك لكنه يعاند. يقول جهلا أين وجه المصلحة؟ طيب ما وجه المصلحة من كذا؟ وجهله يحكيه لا ما استقبح، في الحقيقة أنه حين يقول أين وجه المصلحة يحكي جهله فقط، يقول يتكلم بجهله، إذا قال ما المصلحة إذن من الصلوات، يعني هذا يجهل يحكي جهله هو، الصلاة قربة بين العبد، صلة بين العبد وربه، ثم يعني هذا من باب التشبيه، قد ينكر المكفوف ضوء الشمس أو ذاهب العقل نهار الأمس، شخص لا يرى يقول أين الشمس والشمس واضحة يراها كل ذي عينين، أو ذاهب العقل نهار الأمس، المجنون يقول ما مر معنا يوم السبت، ها؟ وهو كذلك، هذا يعني حال هؤلاء كحال هؤلاء، حال هؤلاء الذين ينكرون المصالح التي جاءت بها الشريعة والمفاسد التي جاءت بدرئها، حال هؤلاء إما أعمى أو مجنون. أعمى بصيرة، ليس أعمى بصر، أعمى بصيرة. إذ كيف وكله من عدم التعظيم لأمر رب الواحد العظيم. هذه الأشياء إنما تصدر من شخص لم يعظم أمر الله عز وجل، لأن المؤمن الذي يعظم أمر الله يعلم أن الخير فيما أمر الله به، وأن ما نهى الله عنه فهو شر، هذا بإيمانه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكل هذا من عدم التعظيم. أما حتى الجاهل الذي لا يعلم شيء يقول أنا لا أعرف وجه الحكمة، لكن أعلم أن الله لم يأمرنا إلا بخير، وأن الله لم ينهانا إلا عن شر. هذا المعظم لأمر الله عز وجل. أما الذي لا يعظم أمر الله قد يقول لماذا أمرني الله بهذا، إذ كيف من التعجب هذا، إذ كيف يجرؤ يعني يجرؤ بالتخفيف مؤمن بالله على اتهام الشرع بالتناهي. كيف يجرؤ مؤمن يؤمن بالله عز وجل أن هذه الشريعة متناهية، بمعنى أنها لا تصلح لهذا الزمن؟ هذا حال بعض الذين يكتبون عن الشريعة ممن لا يؤمنون بالله عز وجل، يقول هذه الشريعة نزلت على محمد وعلى المجتمع البدوي، والآن تطور الناس ولا تصلح هذه الشريعة. هذا الذي إذ كيف يجرؤ مؤمن بالله، كيف يعني تأتيه الجرأة أن يقول هذا الكلام على اتهام الشرع بالتناهي، أو يدعي في شرعنا نقصانا، أو يدعي أن الشريعة ناقصة لا تصلح، تشمل جوانب ولا تشمل جوانب أخرى، مناقضا بقوله القرآن، مناقضا لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو حال بعض الناس. ثم بدأ في وصف الشريعة: شريعة خاتمة الشرائع أنزلها العالم بالطبائع. لاحظ في هذا البيت أمران: الأول أن هذه الشريعة لا شريعة بعدها، خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا صلى الله عليه وسلم، أنزلها العالم بالطبائع، مصالح الناس، علم مصالح الناس التي لا تتغير ولا تتبدل في كل زمان ومكان، ولهذا هذه المصالح جعلها ثابتة، وهناك مصالح متغيرة حتى في الشرع. النفقة واجبة للزوجة، أوجب النفقة للزوجة، لكن كم هذه النفقة؟ ما حددها لتكون هناك مرونة، قد يعطيها 1,000 أو 10,000 بحسب الزمان والمكان. شريعة خاتمة الشرائع أنزلها العالم بالطبائع، وهذه خاصية ليست موجودة في تشريع من التشريعات إطلاقا، أن الله عز وجل الذي علم طبائع النفس البشرية وخلجات هذه النفس شرع لها من الأحكام ما يصلحها ويقومها ويهذبها في كل أمر، سواء كان هذا الأمر عبادي أو يتعلق بالمعاملات أو يتعلق بالأخلاق، شرع أحكامه مناسبة للطبيعة البشرية، فالذي شرعه هو العالم بطبائع النفوس، فيجتمع في الشريعة خلق الله وحكم الله، خلق الله وحكم الله، خلق الله الذي خلق الإنسان ويعلم ما يصلحه وما يفسده، فشرع له ما يصلحه وحذره مما يفسده. والآن التشريعات كلها مادية فقط، ليس فيها شيء لإصلاح النفس، القوانين كلها قوانين مادية، أخطأت جزاؤك كذا، فعلت، لكن أين تهذيب النفس؟ أين إصلاح النفس البشرية التي هي الأساس؟ هذا ليس موجودا إلا في الشريعة الإسلامية. لا يمكن أبدا، الإنسان قد يشرع تشريعا ويرى أنه مصلحة في هذا الوقت، لكن بعد أيام قد تكون هذه المصلحة مفسدة. فالله عز وجل الذي يعلم بطبيعة الإنسان وما كان وما سيكون هو الذي شرع هذه الشريعة، هو الذي شرع هذه الشريعة. ولذا جاء في البيت الذي بعده أظن: يعلم ما كان وما يكون وكل شيء عنده مكنون. يعلم ما كان وما سيكون، أنت فلان، هذا الطبيعة البشرية يعلم ما تكون عليه، ما كانت عليه وما ستكون عليه، وما الذي يصلحها وما الذي يفسدها. وهذا أمر أساسي للمقارنة، ولا مقارنة أصلا، لكن لتأصيل الحكم الشرعي، هذا هو الأصل، أن هذه الشريعة جاءت تعالج طبيعة الإنسان من ربها، فالخالق هو الشارع. يعلم ما كان وما يكون وكل شيء عنده مكنون، وواقع الحال من الأدلة على صلاح شرعنا والملة. واقع الحال، شاهد آخر غير هذا الشاهد الذي ذكرناه سابقا، واقع الحال، الواقع يشهد بهذا، كل من اعتصم بالشريعة فاز وصلح حاله، وكل من أعرض عنها لم تصلح حاله وكان إلى الفساد. هذا الإجمال في الأول. كم عامل قد فاز بالرشاد، كم عامل بالشريعة قد فاز بالرشاد، ومعرض قد باء بالكساد. ثم جاء التعليل لما تقدم: فكونها خاتمة الشرائع يعني اكتمال الخير والمنافع، لأن هناك قلنا شريعة خاتمة الشرائع، فهنا تفصيل: فكونها خاتمة الشرائع يعني اكتمال الخير والمنافع. وما كان الله عز وجل ليدع الناس بلا هدى ولا يكن ليدعهم على ضلالة، فلما علم أن هذه الشريعة كاملة ختم بها شرائعه إلى أهل الأرض، دليل على أنها صالحة لما الزمن الذي نزلت فيه ولما بعده إلى أن يلقوا الله عز وجل. فكونها خاتمة الشرائع يعني اكتمال الخير والمنافع، فيقتضي صلاحها، يقتضي هذا الأمر صلاحها في الأمكنة، في جميع الأمكنة، في في الأمكنة جميعها وفي جميع الأزمنة. لو لم تفي للناس بالحاجات، لو لم تفي للناس بحاجاتهم ومتطلباتهم لنسخت من بعد بالآيات، لأنزل الله شريعة أخرى. وكونها من ربنا الرحيم هذا شاهد آخر، العالم المهيمن الحكيم، الله رحيم بعباده، لا يمكن أن يتركهم هدرا هكذا وسدى بدون أمر ولا نهي وتضيع مصالحهم، فهو رحيم بعباده، عالم بما يكون كما قلنا، المهيمن المسيطر الحكيم في حكمه، إذ يقتضي ذا أن تكون رحمة شريعة الله لنا ونعمة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا تكون رحمة مع مفسدة ولن تكون للعباد مسعدة. كيف تكون رحمة وهي فيها مفاسد؟ لا يمكن أبدا. فكونها الشريعة رحمة أن تكون خالية من المفاسد. وعلمه هذا شاهد آخر، بالغيب والأحوال، علم الله عز وجل بما سيكون، هذا يقتضي أيضا أن تكون هذه الشريعة قد جاءت بالمصالح. والمفسد المصلح، والمفسد والمصلح للأعمال، ما يفسد العمل ويصلح، يجعلها تسير بانتظام، يجعل هذه الشريعة تسير بانتظام بدون اضطراب. لا يمكن يقول تصلح لهذا الزمن، لا تصلح للزمن الآخر، مصلحة هذه مصلحة اليوم مفسدة، لا، يجعلها تسير بانتظام دون اختلال بل هو انفصام، لا تنفصل عن حياة الناس. فكل وصف للإله شاهد بأن هذا الدين دين خالد. كل وصف أخذته هناك، قلنا الرحيم العالم المهيمن الحكيم، كل هذه الأوصاف وغيرها، وكل وصف للإله شاهد بأن هذا الدين دين خالد. فهذا هو ما تيسر اليوم إن شاء الله، ونكمل في الغد وفي الأسبوع القادم الأحد والاثنين إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.